بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر الصحيباني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياك الله أستاذ عبد الرزاق، وحيا الله جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مباركا ونافعا لنا جميعا.
اللهم أمين. نسعد أيها الكرام بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الآن وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة، والبداية من السعودية حرسها الله، معنا أم سعيد. حياك الله يا أم سعيد، تفضلي.
رحمة الله.
تفضل يا اختي.
السلام عليكم. في امراه راحت للمستشفى اليوم يوم الاثنين، وهي صايم، جت عند طبيبه الاسنان وحككت اسنانها، تقول حسيت طعم البنج في حلقي، وتقول الطبيبه طلع دم، هل يصير على صيامها؟ الله يجزاك خير.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، وموعدينها بعد في رمضان، هل تروح لهم ولا يصير بعد على صيامها؟ جزاكم الله خير. طيب فيتو بالحسيه طعم البنج في الحلق.
اي واضح. لكن السؤال الثاني، ما تقدر تخلي الموعد في الليل في رمضان؟
اللي ما قدرت تستفتي كان ما يجوز وتشوف له حل.
طيب ابشري. شكرا.
الله يجزاكم خير.
الله يجزاك خير ام سعيد، شكرا جزيلا لك، تقبل الله منك. ابو عمر من السعوديه، حياك الله يا ابو عمر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لدي سؤال واحد، الله يحفظك.
تفضل. الله يحفظ.
الان بالنسبه للمسافر، اذا الواحد مسافر ويقصر الصلاة، فإذا هو في فندق ولا في محلات ويسمع النداء، يجب عليه أنه يجب النداء، وهو مسافر مترخص برخص السفر وصلى مثلا الظهر مع العصر، ثم سمع أن في الفندق نداء المؤذن يؤذن، هل يجب عليه أنه يجب النداء ويصلي ولا خلاص سقطت عليه؟
طيب سؤال ثاني يا ابو عمر.
بارك الله فيك،
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير، شكرا جميعا المتصلين. شيخنا ام سعيد تسأل، تقول هناك امرأة توجهت الى عيادة الاسنان، ثم بعد ذلك تم بعض التعديلات والاصلاحات والعلاجات في اسنانها من خلال حك هذه الاسنان وازالة ما تسوس منها، تقول انها شعرت بطعم البنج في حلقها وكذلك بطعم الدم وهي صائمة، نسأل الله ان يتقبل منها ومنها، فهل يؤثر ذلك على صحة الصوم؟ صلى الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عمليات الأسنان أيا كان نوعها، في السن ما خلع أو حك أو إصلاح أو أيا كان نوع العملية التي تجرى في الأسنان اليوم، في غالب العمليات التي تجرى في الأسنان لا تؤثر على الصيام، حتى ولو كان هناك بنج موضعي يعني في الفك، حتى ولو وجد الإنسان طعم هذا في حلقه، لأن هذه العمليات أو ما يجري الصائم من هذه العمليات لا يدخل في مسمى الأكل ولا الشرب ولا ما نهي عنه من ذلك، وليس القصد منه الغذاء، ولا يشبه أيضا خروج الدم الكثير على القول بتفطير بالحجامة أو بخروج الدم الكثير. ولهذا فغالب العمليات الموجودة اليوم التي يجريها أطباء الأسنان غالبها لا تفطر الصائم، اللهم إلا أن يكون هناك شيء قد يكون في خلاف كثير، كان يكون في نزيف كثير من الدم على القول بالتفطير بالدم الكثير، خروج الدم الكثير، والظاهر أنه لا يفطر أيا كان نوع العملية اللي تجرى في السن، حتى الخلع أو اللي يسمونها اليوم الأعصاب أو شيل الأعصاب أو الحشوات أو خلع أو زراعة أو عملية في الفك في التقويم، كل هذا لا يؤثر على الصائم. والأولى أن تكون هذه العمليات يعني احتياطا، لأنه قد يكون هناك عملية تنظيف أو شيء، يعني قد يصل الشيء إلى الجوف، أن يكون في المساء يعني بعد الإفطار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى يعني التحرز من الفطر في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني باب الاحتياط أن الصائم قد يصل إلى جوف شيء من هذا.
صحيح. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، قبل أن نأخذ اتصال أخينا أبي علي، تقول أنها أيضا ستحجز موعدا إن شاء الله في شهر رمضان المبارك في النهار، فتقول: هل هناك تأثير على الصوم يدفعني إلى أن أبحث عن موعد في الليل، أو الأمر إن شاء الله يعني يسير؟
لا حاجة إلى هذا، إلا إن كانت عملية كبيرة وتخشى من وصول شيء إلى الجوف، ربما إذا كانت في المساء أو في الليل يعني أوجب أو أفضل أحيانا، لكن لو لم يتيسر الموعد إلا بالنهار فتجريها في النهار وصيامها صحيح.
الحمد لله. أحسن لكم شيخ الكريم. معنا أبو علي، حياك الله يا أبو علي، تفضل. أبو علي عبد الله من السعودية، حياك الله يا عبد الله. بس لو تغلق التلفزيون الله يسعدك، تسمعنا مباشرة من الهاتف يا عبد الله، تفضل. عبد الله،
الله يجزيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
الله يمسيكم بالخير. الله يجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير.
اللهم امين. تفضل يا عبد الله.
الله يسعدك. بغيت اسالك طال عمرك الله يجزاكم خير عن البطاقه الائتمانيه.
ايه؟
اللي من البنك ناخذها وفيها مبلغ مثلا 10,000 ونسد نفس الشهر، ياخذون بس رسوم 150 او 250، وإذا ما سدد يعني يكسر المبلغ، يصير فيها 250 350 كل شهر. فحبتني أسأل عن حلالها من حرام الله يجزاك.
هي من أي بنك يا أبو علي؟
الأهلي.
طيب، تسمع إجابة الشيخ، يعني رسوم شهرية 150 ريال.
لا ما هي بشحن، هذه بطاقة ائتمانية من البنك.
إي فاهم.
بمبلغ راتب.
فاهم، لكن أقصد عليها رسوم شهرية، يأخذون منك 150 ريال شهريا على البطاقة؟
لا، يأخذون بس رسوم لبطاقة كاملة بس فقط وقت إيه؟ وقت السداد.
إيه وقت السداد يستقطعون 150 ريال
تقريبا أو 250،
حتى لو سددت في الوقت المحدد.
حتى لو سددت في الوقت المحدد.
طيب، وبالنسبة للمبلغ الموجود 10,000، هل عقدوا معك عقد مرابحة بمعنى وجود سلعة بينكم، ولا مباشرة من عندهم
وضعوها؟ مباشرة قال نعطيك بطاقة ائتمانية فيها 10,000، سددها ب10,000.
اي نعم. وفي حالة تأخر،
في حالة تأخر نقصد اقساط، لكن ناخذ مبلغ يعني ما قال ما هم قالوا فائدة، يعني ما ادري وش قالوا فيها، يعني
رسوم التأخير.
اي رسوم التأخير تقريبا 150 او 250 على طيب. كل قسط.
طيب، سؤال ثاني ابو علي.
الله يجزاك،
شكرا جزيلا. الله يجزاك خير. الله يحفظك. امت الله من السعودية، حياك الله يا امت الله. امت الله تفضلي. شكرا جزيلا للمتصلين جميعا. شيخنا أحسن الله إليكم، أيضا هذا سؤال آخر من أخينا أبي عمر، يقول أنه في بعض الأحيان يسافر ثم بعد ذلك يجمع الظهر والعصر في وقت العصر، ثم بعد ذلك يسمع نداء صلاة العصر وهو داخل الفندق، فهل يجب عليه وجوبا أن يلبي نداء الصلاة أم يكتفي بما أداه من جمع هاتين الصلاتين؟
الذي عليه أكثر أهل العلم ونقل فيه يعني القول عامة العلماء أن المسافر تسقط عنه الجماعة، فلا تجب عليه جماعة المسجد الذي هو فيه، بل إن نقل بعضهم عن أكثر أهل العلم أن الجمعة أيضا تسقط عنه، فلا يجب على المسافر لا جمعة ولا جماعة في حالة الوجوب. أما الاستحباب والندب فإنه يندب للإنسان، ويستحب له أن يصلي مع الجماعة إذا سمع النداء يندب له. ومن أهل العلم من يرى أنه يجب عليه أن يجيب النداء، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولم ينقل عنه أنه ذهب إلى يعني إلى المسجد أو أقام جماعة، لكن أيضا ينبه على أنهم إذا كانوا جماعة يعني سافر وهم جماعة فقد يقال بوجوب الجماعة عليهم حتى ولم يكونوا في المسجد. يعني لو سافر مثلا مجموعة شباب أو خرجوا خرجة فلا يصلي لكل واحد لوحده، وإنما يصلون جماعة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يجب إقامة الجماعة في المكان الذي بقوا فيه، في استراحة أو في فندق أو في أي مكان يصلون جماعة إن تيسر لهم، ولكن لا تجب عليهم الجماعة المساجد، هذا هو الأقرب الله أعلم، سقوط الجمعة والجماعة عن المسافرين وهو قول عامة أهل العلم من العلماء المعاصرين ومن مشايخنا من قال بوجوب صلاة الجماعة على المسافر، وأظنه رأي الشيخ الله رحمه الله أو الشيخين الشيخ بن باز عليه رحمة الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا، الظاهر أن رأيهما أنه يجب الجماعة على المسافر ويجب على من سمع النداء الحضور إلى المسجد، ولكن الأقرب الله أعلم وقول أكثر أهل العلم لأنه نص على أن المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة. نعم.
حتى لو حط رحالة في مدينة المسافر إليها مثلا في الفندق أو في مكان معين،
هذا هو الظاهر، حتى لو كان في مكانه ما دام يسمى مسافرا ويترخص برخص السفر من الفطر ومن قصر الصلاة وغيرها فالجمعة والجماعة لا تجب عليه، يعني من باب الوجوب، أما الندب فيندب له أن يذهب إلى المسجد.
نعم. شيخنا أبو علي يسأل يقول عن بطاقة ائتمانية يقوم البنك بتغذيتها ب10,000 ريال شهريا، ويقول إذا في حال سدادها في الموعد المحدد لا يكون هناك رسوم تأخير عليه، وفي حال التأخر يتم استقطاع منها غرامة التأخير، فما حكم هذه المعاملة أحسن الله عليكم؟
طبعا مثل هذه المعاملات الأصل أن في المفتي أن ينظر في العقد الذي يجري بين الشركة وبين المؤسسة التي تصدر مثل هذه البطاقات وبين العميل، فينظر في العقد كاملا، ولأنه قد ينقل المستفتي أشياء يعني غير مؤثرة في الحكم، إذا كانت غرامة التأخير واضحة وبناء على عدم السداد فالأكثر أهل العلم على أن هذه يعني تشبه أو قريبة من الربا، وبالتالي يعني إما أن تقضي وإما أن تربي وإما أن تزيد في وإن سموها غرامة التأخير، لكن الحقيقة أنها زيادة مقابل الزيادة في الأجل، وهذا لا يجوز يعني في قول عامة أهل العلم.
لكن كما أرشدته الشيخ الكريم الأفضل يعني يطلع على بنود
الأفضل أن يذهب إلى أحد من أهل العلم أو يرسل العقد إلى أحد من أهل العلم. جميل. وطريقة هذه البطاقة ويسأل عنها.
جميل. الله يسليكم الشيخ الكريم، فالحكم أو التصور عن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
لا شك. نعم.
هنا الله يسليكم. معنا سلمة من السعودية، حياك الله يا سلمة، تفضلي.
السلام عليكم. عندي سؤال واحد لأنه أشكل عليه حكمه، يعني سمعت الجواب بس بنفس الوقت ما قدرت أفهم إذا فعلي صح ولا غلط. أنا دائما أرتد من مطار يندى للشرقية لأني عايشة بين المنطقتين كدراسة وإجازة، فأنا بالمنطقتين أعتبر ساكن، فبالمنطقتين أنا من أهلها، فمو من أهلها بسكت أني عايشة في السنتين، فأنا وقت ما أسافر من الشرقية إلى يندى أجمع الظهر والعصر بدون قصر، لاني اعرف بالطياره ما حقدر اتجه على اتجاه القبله، وحتى لان الطياره طياره تجاريه يعني ما في مكان زي الطيارات الدوليه اني اصلي وراء عند الحمامات، وصعب مره يعني بالغالب يكون في مضيفين فما اقدر، فانا صرت خلاص اصلي الظهر والعصر اجمعهم قبل ما اركب الطياره وبدون ما اكسر، فهل فعلي صحيح اذا كان وقت صلاه العصر راح يخرج عليه وانا في الطياره، يعني اذا وصلت الشرقيه ما حيكون في
طيب اختي ابشري يا سلمى اختي ابقي معنا حتى الشيخ ان شاء الله يجيب عليك. طيب بس انت لو تعطينا طبيعه اقامتك، مثلا كم تقيمين في ينبع وكم تقيمين في المنطقه الشرقيه؟
انا انزل على ينبع بالاجازات فاقعد مده طويله، يعني باجازه الفصلين قعدت اسبوعين في ينبع، اسبوعين واكثر تقريبا.
يعني تقصدين اهلك في ينبع؟ الأهل والوالد.
أنا أهلي في ينبع أيوة، أدرس في الشرقية.
يعني والشرقية مثلا دراسة أو عمل أو غير ذلك؟
الشرقية دراسة أيوة، يعني دراسة. خلال أقعد ممكن أيوة. شهر ونص إلى ما أرجع ينبع. يعني
ابقي معنا الهواء شيخ، هل هي تعد من أصحاب الإقامتين بمعنى أنها لا تعتبر
هي مساكن. إقامتها الدائمة للدراسة في الشرقية.
في الشرقية وتأتي في الإجازات وتجلس فترة طويلة شهر أسبوعين ثلاثة.
اللي يظهر أنها أن محل الإقامة لها الشرقية. فما دامت في الشرقية لعمل أو دراسة أو نحو ذلك.
إيه؟
فتبقى يعني
تتم.
إيه وفي هل فعلتي صحيحة إني أنا أجمع الظهر والعصر قبل ما أركب الطيارة ما أكثر لأنه مطار يبدأ صغير والمدينة صغيرة.
بس ابقي معنا يا شيخ تكرر سؤاله اكثر من مره فنريد ان نجيبها وهي معنا حتى تقتنع تمام الاقتناع بالاجابه لديها يعني اشكاليه فيما يتعلق بان مطار ينبع داخل مدينه ينبع وليس خارج العمران فهل يؤثر ذلك على جمعها للصلاه والقصر او ترخص برخص السفر كونه داخل المدينه نجيبها يعني جزءا جزءا حتى
اذا دخل وقت يعني المطار في داخل
داخل
المدينه
نعم.
وإذا ركبت الطائرة لن تصل إلا بعد المغرب
إلا بعد المغرب صحيح. في المنطقة الشرقية
تصلي في الطائرة بحسب حالها
حتى على الكرسي
على الكرسي تصلي بحسب حالها لأنه لا يجوز صلاة طيب. قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت لا إيه؟ تصلي لا
بس أنت شيخ اعتبرتها مسافرة في ينبع
إذا كانت في ينبع مسافرة
إيه؟
صحيح إذا كانت في ينبع تعتبر مسافرة طبعا تحديد موضع الإقامة أو السفر الذي يظهر لي أنها تأتي إلى ينبع زيارات فقط وأن إقامتها الدائمة وبيتها متزوجة في
أنت متزوجة في المنطقة الشرقية يا سلمى؟
لا يعني ما متزوجة عايشة في سكن الطالبات
يعني أنت ستعودين لينبع بعد النهاية من الدراسة الفراغ من الدراسة
أيوه بعد خمس سنوات
بعد خمس سنوات ستعود لينبع وتستقر في ينبع
وربما تكون مدينة الإقامة عندها
شيخ هل فعلتي صحيحة أني كنت أنا ما أقصر الصلاة لأنه قلت أنه لسه ما سافرت لكن أجمعها لأنه راح يكون صعب علينا
طيب
الطيارة
طيب أختي سلمى قليل يا شيخ ما رأيك لو مثلا صلت الظهر في المطار في وقت الظهر والعصر تصليها في الطائرة بحسب حالها على الكرسي حتى لو اتجهت إلى غير القبلة
هذا هو الصحيح
هذا هو الصحيح,
هذا هو الصحيح. إلا أن تستطيع أن تجمع لأنها مسافرة أما الجمع لغير السفر بسبب وجودها في الطائرة فهذا لا يجيز لها الجمع يعني ليست يعني تصلي في وقتها في الطائرة فلا تجمع الصلاة العصر مع الظهر لأنها ستركب الطائرة والطائرة ليس فيها مكان مناسب وإنما
طيب يا شيخ هل لازم أعيد يعني الصلاة هل أعيدها لأني صليتها قبل شهرين الظهر والعصر فلازم أعيدها
لا لا اللي صليتي الحمد لله تقبل الله منا ومنك لأن هذا الذي نتكلم به الآن مسائل يعني دقيقة ومسائل حصل فيها خلاف والخلاف رحمة وخلاف في ساعة للناس فمن
يعني
خلد مفتيا
يا أختي سلمى انتظري يا أختي سلمى الله الشيخ بس يكمل إجابته وأبشري إذا كان عندك استفسارات أخرى تفضل بها بس ننتظر الشيخ يكمل إجابته
طبعا الذي نتكلم به الآن مسائل السفر مسائل دقيقة ومسائل فيها خلافات وبعضها خلافاتها متشعبة يعني في مسألة أيهما بلد الإقامة كم مدة السفر ومتى يعتبر مسافرا ومسائل الجمع أيضا هل الجمع يجوز عند مثل الحاجات هذه مسائل دقيقة فإذا سألت مفتيا تثق به وعملت بفتواه أو قرأت فتوى تشبه حالتها وتنطبق على حالتها وعملت بها فصلاتها صحيحة ولا تسأل بعد ذلك عما صلته في زمن مضى وتجتهد في الزمن القادم بأن تسأل من أهل العلم من يدلها على الطريقة الصحيحة للصلاة الذي يظهر لي من وضع الأخت السائلة سلمى أنها في ينبع قد تكون محل الإقامة في ينبع الأصل فيها وأنها تذهب للدراسة وترجع إلى أهلها وحتى ولو طالت المدة وهذه فتوى الشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من أهل العلم أن السفر ليس له مدة فإذا لم تتخذ الشرقية موطنا ومحل إقامة دائم فتعتبر مدينة ينبع هي المحل الإقامة لها ومن العلماء من قال لا إن الإقامة العرفية الكثيرة مثل المحل الذي يقيم سنوات للدراسة وغيرها تكون محل الإقامة له هي مدينة يعني في مثل حالها الشرقية وتكون إذا جاءت إلى ينبع مسافرة المسألة تحتاج إلى يعني شيء من النظر وتطبيقها على حالة الأخت سلمى أيضا تحتاج لو سألت أحد يعني بالهاتف وأخذ معها وأعطى أكثر، ربما يكون الأمر أوضح.
لكن يا شيخ مثلا هل نقول مثلا الأحوط لها مثلا أن تصلي الظهر في مطار ينبع أربعا تتمها وهي متجهة من ينبع إلى المنطقة الشرقية، وتصلي إذا ركبت الطائرة على حسب حالها أربعا كذلك في الكرسي حتى تخرج من الخلاف في حال دخول وقت صلاة العصر؟
لا، إذا ركبت الطائرة ودخل وقت العصر ستكون يعني في
الأجواء،
في الأجواء تصلي ركعتين قطعا، يعني تصلي ركعتين على أي جهة كان،
ما يضر قضية عدم قيامها،
ما يضر. وإذا كانت ستصل إلى الشرقية قبل غروب الشمس ولو بدقائق فتنتظر حتى تصل، يعني تصل مستقرة إلى المطار ولو قبل غروب الشمس بدقائق، وتستطيع أن من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر قبل غروب الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ستدرك أن تصلي ركعة قبل غروب الشمس في مسجد في المطار فيجب عليها أن تنتظر حتى تصل وتصليها ولو قبل الغروب بدقائق.
إذا نقول لها مثلا إذا ما تستطيع أن تصل للمنطقة الشرقية قبل غروب الشمس تصلي بالطائرة ركعتين،
إيه؟
على أي إذا أقلعت الطائرة طبعا،
هذا هو الأقرب، إيه؟ هذا هو الأقرب
على أي اتجاه وتوقف من القيام،
إيه؟ نعم. إلا إذا كان عليها مشقة في مشقة يعني في صلاتها في الطائرة، أو يعني كما ذكرت في الوضوء أو يعني الغسل هناك في الطائرة لا تستطيع، وكان هناك مشقة يعني ظاهرة، فلها الجمع، لها أن تجمع الظهر والعصر في ينبع، أو كان مثلا رجل كبير أو امرأة كبيرة يشق عليها أنه مثلا في الطائرة أن يذهب إلى أعزك الله دورة المياه ولا يستطيع الوضوء نحو ذلك، فيجوز الجمع للمشقة في هذه الحالة، والله أعلم.
الله يجزاك خير شيخنا الكريم، حياك الله أخي، تفضل. حياك الله يا محمد.
الله يحييكم، الله يجزاكم خير فيما تقدمون. وعندي سؤال بالنسبة للصلاة، طبعا الحمد لله بفضل الله مجرد الأذان مؤذن أنا على طول بصلي طبعا في مقطع العمل، يعني ما بدخر، يعني مجرد الأذان أذن بصلي على طول. ففي بعض الأخوان بيقولوا لي يا أخي لا لسه الأذان أذن لسه لازم بتغير 10 دقائق ربع ساعة، قلت له ما عليه دخل ما دام الأذان أذن خلاص راح يصلي، لأنه ما بعرف بعد ربع ساعة لسه حيحصل له إيش، يعني يجوا شغل يشغلوا يجوا مشوار يجوا شيء، فدار أشوف هل الكلام ده يعني جايز يعني.
أنت تصلي في المسجد ولا لوحدك؟
لا لا أنا في محل العمل.
في محل
يعني الأذان مجرد ما أذن ما بدخل، يعني طوال بتوضى بصلي على طول.
أي تتوضى بعد أو ما تسمع الأذان؟
أي بس طوال بصلي، يعني أذان على طول بتوضى وبصلي على طول، يعني ما بدخل.
أبشر. سؤال ثاني.
شاكر مغدر، شاكر مغدر.
شكرا جزيلا لك محمد، الله يجزاك. سلمى من السعودية، حياك الله سلمى.
السلام عليكم، أنا بس عندي سؤال واحد إذا ممكن أسأله للشيخ.
تفضلي.
أنا الحين يعني هل علي اسم في صلاة الظهر والعصر اللي جمعتها قبل شهرين؟ لأني قبل شهرين كان وقت المغرب، وقت ما أوصل الشرقية المغرب بيكون دخل وقته فما أقدر ألحقها في الشرقية، فصليت الظهر والعصر جمع في المطار للمشقة، لأنه بعض الناس قالوا لي عاد تقدري تصلين للمشقة، يعني كان معي بنات وصلوا قالوا بنصلي عشان حتكون علينا مشقة في الطيارة، فهل فعلي صحيح وقت ما جمعت ولا هل تجب علي الإعادة؟ يعني أنا الحين بس خفت من حكم صلاتي، هل أنا مأمورة بالإعادة؟
بس أختي سلمى أنت الآن على الكرسي، وأيضا شرط استقبال القبلة إذا أقلعت الطائرة غير واجب، وهل في مشقة في الصلاة والوضع كذلك؟
لا أنا أني ما كنت أعرف أنه أنا لازم، أنا ما كنت أدري أني أقدر أصلي على الكرسي، يعني كنت أدري أني أقدر أصلي على الكرسي. لا أنا أدري أني كنت أقدر أصلي على الكرسي، بس قلت أنه أفضل أني أصلي بكامل الأركان، لأنه قالوا لي أفضل تصلين بكامل الأركان.
طيب.
فهل علي، هل لازم أعيد الصلاة؟ هل علي اسم؟
طيب يا شباب خلوا على الهواء بس، شيخ تقول أن الصلوات السابقة
لا يجب عليها إعادة أي صلاة من الصلوات التي صلتها، وصلاتها صحيحة واجتهدت في صلاتها، فليس عليها أي حرج، ولا تسأل كثيرا عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، أرحم بها من نفسها، فلا تكثري السؤال سلمى، ولا تشغلي بالك عن الصلوات الماضية، وإذا كان عندك شك في شيء من ذلك لم يصل إلى درجة الوسواس، لم يصل إلى درجة الوسواس، فالنوافل تغطي النقص الحاصل في الفريضة، تنفلي، لكن لا تعيدي أي صلاة، لأن باب إعادة الصلاة يعني أو قضاء الصلاة قد يصل إلى درجة تدخل الشيطان، فيدخل الشيطان على الإنسان ثم يبدأ بالصلوات شيئا فشيئا، وقد يدخل عليه شيء من الوسوسة في هذا، ولهذا في الصلوات الماضية لا تفكري فيها أبدا وصلاتك فيها صحيحة ولا يعني واجتهدي في الصلاة في الوقت في الوقت في الصلوات إن شاء الله في المستقبل.
لكن شيخ أطلنا يعني الآن هي وضعها القادم ماذا تفعل؟ تصلي الظهر مثلا 4 في المطار في ينبع وركعتين في الطائرة.
من كان مثل حال الأخت سيسافر إلى بلد ولا يستطيع يعني جمع الصلاة والمطار في البلد ولا يستطيع، طبعا من العلماء من قال إنه إذا دخل المطار فقد فارق العامر حتى ولو كان المطار في البلد، وهذا رأي والحقيقة أنه يخفف على الناس، يعني مجرد دخول الإنسان في المطار خرج من يعني دخل في أحكام السفر، وهذا الرأي ربما يكون في تخفيف على الناس. فإذا دخل الآن فقد دخل في أحكام السفر فيصلي الظهر والعصر جمعا، وهذا فيه رخصة وهذا جيد ولو عمل به الإنسان وهو مخرج. لكن على القول وهو قول أكثر أنه لا، إذا كان المطار في نفس البلد ولم يفارق العامر وفي نفس البلد ما ترخص يعني ما جاز له إلى الآن أن يترخص برخص السفر، فيصلي الصلاة الواجبة الآن التي دخل وقتها ويركب الطائرة. إن كان بالإمكان إذا أنه يصلي الصلاة الأخرى إذا نزل، فمن العلماء ما قال أنه يجب عليه الانتظار حتى ينزل، ومنهم من قال إنه له أن يصلي على الوضع لأنه سيصلي على الكرسي ويترك الأركان القيام وربما أيضا يترك اتجاه القبلة وربما أيضا يترك يعني الطهارة إذا لم يستطع الطهارة. إذا كان بالإمكان أنه يصل قبل خروج الوقت فينتظر حتى يصل ويصليها كاملة، وإلا فإنه يجب عليه، يجب إذا خشي خروج الوقت يجب عليه أن يصلي في الطائرة على حاله ولو لم يستطع القيام ولو لم يكن باتجاه القبلة ولو لم يكن على طهارة. يعني لهذا في قولي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الوقت هو أهم أركان الصلاة لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
أنت أحسن الله إليكم شيخ الكريم. معنا أبو أحمد من السعودية، حياك الله أبو أحمد تفضل. أبو أحمد طيب. شيخنا الكريم معنا علي من السعودية، حياك الله يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد سمع. أقول بعض الحيوانات من الغنم والضان يصيبها أمراض بالمرة، يعني ما تعبان زيادة، ففي الحالة هذه هل إنها تذبح وعشان يرميها أو أن يتركها حتى إنها تموت؟ لأن شكلها ما عاد ينفع فيها العلاج. يعني
ما تقصد أن يذبحها ويأكلها؟
لا 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 ما يأكلها، يذبحها ويتركها
للسباع
أكرمك الله تأكلها عشان لا تتعذب، يعني تكون مريضة. أيوة. واضح السؤال؟
أي واضح. سؤال ثاني.
شكرا يا أخي.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. شاهد من السعودية، حياك الله يا شاهد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، ما هي أول آية في سورة الفاتحة؟ هل هي البسملة أو الحمد لله رب العالمين؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، ما حكم قول الحمد لله دائما وأبدا؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم قول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى؟ جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. شيخنا صلى الله عليكم، أخونا يسأل ويقول، محمد من السعودية، أنه يؤذن لصلاة العصر، يبدو أن عمله شاق، فيقول أنه مباشرة يقوم للوضوء ثم أداء الصلاة. هناك من نبهه أنه يجب عليه انتظار من 10 دقائق إلى ربع ساعة بعد رفع الأذان، فهل لهذا الكلام وجاهة؟
لا يظهر أن له وجاهة، ربما يكون هذا من باب التنطع أو الاحتياط، يعني أو الاحتياط البارد الذي لا يعني لا مسوغ له. إذا الغالب تقويم أم القرى إذا كان في المملكة العربية السعودية أنه تقويم صحيح ولا حاجة للاحتياط بعد الأذان في كل الأوقات. ما إذا لأن التشكيك في مثل هذا يدخل على الناس حرج عظيم في صلواتهم، كان الإنسان يشكك في كل وقت أن يدخل فيه وأن التقويم في إشكال، والانتظار لماذا الانتظار؟ إذا دخل الوقت ورفع الأذان فالصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك.
الحمد لله. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أخينا أبي أحمد، يقول لديه مجموعة من الأغنام، وهذه الأغنام في بعض الأحيان قد تصاب بأمراض، هذه الأمراض قد تؤدي بها إلى الوفاة لأنها أمراض تجعلها تعيش حالة من الهزال، فيقول هل الأفضل أن نعالجها بالذبح حتى نريحها من هذه الأمراض تعاني منها، ثم نضعها أيضا أكرمك الله للسباع وللكلاب وهوام الأرض، أم نجعلها على قيد الحياة ومتى توفيت توفيت؟
ذبح الحيوان للراحة أو سمى قتل الرحمة محل خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه لا بأس به، يجوز الإنسان خاصة إذا كان يعلف هذه الدابة وتستهلك عليه مثلا يعني علف إلى آخره وهو لا يستفيد منها ولا يمكن أن تؤكل ولا يمكن أن يستفيد منها بشيء، وهي مريضة وربما تتأذى وتتعذب من هذا المرض، فيجوز علاجها وهو الأولى، ويعني انتظار الشفاء، ويجوز له إذا غلب على ظنه أنها فقط تتأذى وأنها ستموت أن يذبحها، يجوز له ذلك.
الحمد لله. معنا أم مانس من السعودية، حياك الله أم مانس تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال، في آيتين يتداولونها في مواقع التواصل الاجتماعي، الآية الأولى أن من قال تبارك الذي إن شاء جعلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا من أراد القصور، هل هذا صحيح؟ والآية الثانية عند تمشيط الشعر الذي قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والثانية من قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تتابعت عليه النعم، هل هذا صحيح؟
طيب
شكرا.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. نعم الله يعطيك العافية. معنا أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد.
الله يبارك فيك وطول عمرك على الطاعة.
سم
أخوي الله يسلمك، عندي سؤال.
ما هو؟
هو إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة هل يقول الحمد لله أو أنه يكمل قراءته وأذكاره
أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة.
إيه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا صلى المصلي لصلاة الضحى في آخر وقتها ثم دخل عليه وقت النهي هل يقطع الصلاة أو يستمر في صلاته؟
طيب سؤال ثالث.
شكرا الله يبارك.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. مطر من السعودية، حياك الله يا مطر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا مطر.
بارك الله فيك. أنا الحمد لله متعافي وودي أروح أخذ عمرة، ولكن الكيماوي اللي أخذته ما أقدر ألبس الملابس الداخلية والشراب، ما أقدر على البرودة.
إيه؟
فما أدري يعني الشيخ.
أنت سبق أديت مناسك العمرة زمان؟
من زمان أخذت. نعم الحمد لله.
ما شاء الله. طيب أبشر. سؤال ثاني.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير، الله يحفظكم جميعا. حياكم الله شيخنا الكريم من جديد. شيخنا سؤال أختنا شهد تقول هل البسملة في سورة الفاتحة هي آية من آيات هذه السورة العظيمة أم أن بدايتها بالحمد لله رب العالمين؟
لا، البسملة على الراجح والقول أكثر أهل العلم ليست من الفاتحة، وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين القراء هل تعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، والأقرب أنها ليست من الفاتحة، الراجح أنها ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة في بداية كل سورة إلا سورة براءة، وهي جزء من القرآن في قول الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل. أما اعتبارها آية من سورة الفاتحة فالأكثر على أنها ليست بآية. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى وجوب قراءة البسملة ووجوب الجهر بها، وبناء على يعني عند بعضهم على أنها آية من سورة الفاتحة، وبعضهم لا يعتبرها آية ويوجب قراءة البسملة والجهر بها. ومن الأدلة ومن أظهر الأدلة على أن البسملة ليست آية أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولو كانت آية مستقرة لما حصل فيها الخلاف.
الله.
يعني ليس هناك يعني آية في القرآن مختلف فيها، في كل القرآن من أوله إلى آخره ليس هناك آية أو كلمة مختلف فيها في القرآن. فوجود الخلاف في سورة الفاتحة يدل على أنها ليست من القرآن، وهو قول عامة أو أكثر علماء المسلمين. فسورة الفاتحة تبدأ بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته كما في حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت آية من الفاتحة لقرأوها وجهروا بها. نعم.
جميل. الله يحفظكم شيخ الكريم. في سؤال الثاني تقول: ما حكم قول الحمد لله دائما وأبدا؟
لا يظهر فيه إشكال، يعني الحمد لله في كل وقت وفي كل حال وعلى الدوام وفي الأولى والآخرة، والله سبحانه وتعالى يحمد في كل وقت، والحمد والله سبحانه وتعالى أهل الحمد ومستحق الحمد في كل وقت، حتى أن الناس في آخر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني في آخر الأمر، يعني في آخر وجودهم في الجنة، بل قيل إن أهل النار إذا دخلوا النار ووجدوا الجزاء ذكروا الله وحمدوه، لأن الحمد هو يعني الشيء الذي يستطيعونه في ذلك الوقت. فيظهر لي أن مثل هذه العبارة لا إشكال فيها.
الله يجزاك خير. شيخنا أيضا هناك سؤال الأخير تقول: حكم هذه المقولة الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى؟
ما يظهر لي أن فيها شيء، مقصود يعني كل الحمد ومجمل الحمد وأعظم الحمد، فالمقصود يعني كل المحامد التي نستطيع أن نحمد الله عز وجل بها نذكرها ونثني على الله عز وجل بها. إذا كان هذا القصد فالذي يظهر أنه لا, لا, لا حرج فيه، لا أشكال فيه. نعم.
الحمد لله. نعم. شيخنا في أيضا مقولة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أيضا حكمها شيخنا صلى الله عليكم؟
هذه قد يكون فيها يعني شيء من يعني بعض العلماء نبه عليها، أنه قد أن الله سبحانه وتعالى يحمد في كل حال ولا يحتاج أن يقال على مكروه سواه، يعني قد يكون فيه نوع من سوء الأدب نسبة يعني في سوء أدب نسبة المكروه إلى الله على مكروه، يعني نحمدك على هذا المكروه، والله سبحانه وتعالى الخير بين يديه والشر ليس إليه، يعني قد يكون من هذا، وإن كانت الأصل في العبارة وقصد الإنسان أنه يحمد الله عز وجل حتى ولو كان أصاب المكروه، لكن لا ينسب المكروه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. شيخنا صلى الله عليه وسلم، أيضا هناك أختنا أم أنس تسأل عن هذه الآية الكريمة: وخروجكم وخروج أهل العلم يعني من أصحاب الفضيلة أحسن الله عليكم، هذا واجب عظيم جدا، خصوص شيخنا في قناة التواصل الاجتماعي قد يحدث كثير من البدع والخرافات والخزعبلات، فوجوب تصدي أهل العلم هذا شيء طيب وتشكرون عليه، نسأل الله عز وجل يجزاكم الأجر مشطوبة. تسألنا لهذه تقول أن يعني يروج في قنوات التواصل الاجتماعي: من قرأ هذه الآية تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، أن من أراد القصور في الدنيا فعليه بالكثار من قراءة هذه الآية.
لا أعرف هذا الشيء، أنا ما أعرف أن هذا يعني قد تكون مقولة أو لا أظن أنه يثبت عن أحد من، ولكن لا أدري يعني إذا كان ذكر شيء في تفسير الآية عن السلف في مثل هذا أن الإنسان، لكن لا أظن أنه يثبت، ولا أظن أن هذا يثبت، والمسألة يعني تحتاج مراجعة كتب التفسير، كتب تفسير السلف، والأحسن للإنسان أن يعتمد على ما ورد في السنة من الآثار الصحيحة كما ذكرت الشيخ عبد الرزاق، أن الإنسان يعني يأخذ العلم من المصادر الأصلية، من المصادر الأصول السنة وما ورد في القرآن، أما أن يأخذها من بعض الكتب أو حتى من بعض السلف، يعني حتى قول السلف يعني لو قال به مثلا أحد من علماء السلف إلا أن يكون من الصحابة الذين يعني قولهم يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما سواهم فينبغي عرضه على الكتاب والسنة وما ورد فيهما. وهذه يعني ذكر فضائل السور وفضائل الآيات كثير ما يذكره الناس وتدخل يعني من قديم، ليس من يعني العهد يعني المعاصر اليوم في القنوات والوسائل التواصل، هذا أكثر كثير اليوم، لكنه موجود في من قديم، كتابات كثيرة كتبوا ودسوا في فضائل السور وفي فضائل الأعمال، موضوعات كثيرة، وربما أنه كانت السبب في ذلك ترويج يعني القصص والترغيب والترهيب، وبعض القصاص وحتى في السابق كان يستجيز مثل هذا ويذكر الناس به، وربما قد يكون هناك شيء يعني من الدسائس أو الكذب في هذا فليتنبه له. أما بخصوص هذه الآية فلا أعرف فيها شيء، والظاهر أنه لا يصح في مثل هذا الشيء.
أيضا تسأل عن الآية الثانية تقول في حكم إذا مشط المسلم أو المسلمة شعره أو شعرها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
أيضا هذا لا أعرف عنه شيء، قد يكون يعني أيضا هذا نسب إلى بعض السلف، لكن الالتزام بما ورد في السنة هو الأولى، وبعض العلماء يقول أنه في الرقية يناسب أحيانا أن تقرأ في بعض الآيات في الرقية في مثل هذه الآيات، ولكن الصحيح أنه حتى في الرقية ينبغي الاقتصار على الوارد في السنة الصحيحة ففيه غنية، والله أعلم.
نعم. الله يحفظكم شيخ الكريم. في سؤاله الأخير تسأل عن أنه من أكثر، وكل هذه شيخنا تروج في هذه الرسائل التي تأتي في قنوات التواصل الاجتماعي، من أكثر من قول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فإن النعم تتتابع عليه.
أيضا هذا لا أعرف فيه شيء يعني ما بخصوص هذه العبارة، لكن ثبت واستقر في الشريعة أن الشكر تدوم به النعم، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم إذا شكرت قرت، والشكر ليس فقط باللسان والحمد، هذا جزء من الشكر، وإنما يكون الشكر بالعمل، والعمل هو أعظم الشكر، قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك، قال العلماء الشكر لله بالصلوات الخمس والشكر للوالدين بالدعاء لهما بالصلوات الخمس. فالشكر الله والصلاة والمداومة على فعل الطاعات يستجلب النعم ويثبتها ويديمها للإنسان، وكفر الله سبحانه وتعالى كفر بالنعم، لأن من لم يشكر الله على هذه النعمة ولم يرعى حق الله فيها واستعملها في غير طاعة الله فهذا كفران لها، والكفران مؤذن بالزوال، كما قال الله لئن كفرتم إن عذابي لشديد.
نعم. أحسنتم شيخنا. اتصال الأخير في هذه الحلقة، أمة الله من اليمن، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قبل 2 سنين أو 3 سنوات دخلت مبلغ، وفي البداية لما كنت أجمع ما كان عندي أسوي فيه شيء، وبعدين وأنا أجمع أنا واقف إني أبغى أجمع لا يوديني الحاج.
طيب شكرا جزيلا لك. شيخنا صلى الله عليكم يقول أيضا أحد المشاهدين أن المصلي إذا عطس أثناء صلاته فهل يشرع له أن يقول الحمد لله أم يواصل قراءة الأذكار والآيات في الصلاة؟
ذكر كثير من العلماء أنه يشرع للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله في صلاته، لأن هذا من جنس الصلاة، فإذا عطس يقول الحمد لله، وهذا ذكره جماعة من العلماء ولا حرج فيه.
لكن الشيخ نكون يقولها مثلا في منتصف سورة الفاتحة هل يؤثر على
إذا انتهى من الصلاة أو في أثنائها؟ يعني الذي يظهر أنه لا إشكال فيه ويواصل.
ومن جواره هل يشرع له أن يشمته؟
لا يشرع له أن يشمته. ومن العلماء من قال أنه لا يشرع حتى الحمد حتى في الصلاة. من العلماء من قال إنه لا يشرع له، وإنما في الصلاة شغل فلا يحمد الله عز وجل حتى ولو كان في صلاته، والذي يظهر أنه أن المسألة يعني فيها سعة، فإذا حمد الله فلا حرج عليه. نعم.
في سؤال الثاني شيخ الكريم يقول أنه صلى صلاة الضحى في آخر وقتها، ثم بعد ذلك داهمه وقت النهي عن الصلاة الذي يكون قبيل أذان صلاة الظهر، فهل يقطع ركعتي الضحى أم يكملها؟ صلى الله عليكم.
العبرة بالبداية. نعم. يعني إذا صلى مثلا قبل الوقت بربع ساعة، قبل الظهر، قبل أذان الظهر بربع ساعة، فبعض الناس ما شاء الله صلاة
يطيل
ركعتين تأخذ ربع ساعة،
ما شاء الله صحيح.
فالعبرة ببداية الصلاة، فإذا بدأ يصلي وكبر وهو قبل الوقت فلو امتدت الصلاة إلى أن جاء وحضر وقت النهي فلا حرج عليه.
شيخنا مطر يقول أنه ينوي أداء مناسك العمرة، لكن نعرف أن الحين المنطقة الغربية يمكن الأجواء فيها باردة على غير المعتاد، ويقول ربما يخشى أن البرد يؤذيه ويصاب بأمراض الشتاء، فيقول هل يجوز له أن يلبس فوق الإحرام ملابس داخلية ثقيلة تقيه من برودة الأجواء، وكذلك جوارب على قدميه؟
اللي يظهر أنه مكة ما فيها برد يعني إلى هذا الحد، لكن لو خشي مكة شرفها الله وحرسها يعني لا يعهد فيها برد شديد، قد يكون فيها أجواء باردة بسيطة، لكن إذا كان الإنسان يتأذى من البرد فيجوز له أن يلبس وأن يترك الإحرام، أو يلبس تحت الإحرام أو فوق الإحرام، أو يترك الإحرام يعني ملابس الإحرام يتركها ويلبس ملابس المعتادة ويعتمر بها ويكون عليه فدية لأجل الحاجة، ولا حرج عليه في ذلك، لا إثم عليه ولا حرج، لكن عليه الفدية. والفدية أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة حين اشتكى هوام رأسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة شعر رأسه وأمره بالفدية، ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، فهو مخير بين هذه الثلاثة الأمور. وإذا كان يتحرج ويشق عليه، والله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الحج والمناسك في آخر آية قال ملة أبيكم إبراهيم، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكأن الله سبحانه وتعالى يرشد هذه الأمة إلى أن موضوع الحج والعمرة والشريعة كلها مرفوع فيها الحرج. فهذا إذا كان يتحرج، فالحرج مرفوع في الشريعة، لا يمكن أن تأتي الشريعة بمشقة أو حرج على الناس. إن كان يشق عليه فلا يذهب إلى مكة ولا يذهب إلى العمرة في هذا الوقت، وإن رغب إلا الذهاب أو كان حاجا أو نحوه فإنه لا يجب عليه الإحرام، يجوز ترك الإحرام بالكلية ولبس الملابس، يعني أغسل الملابس ملابس الإحرام، ولا الإحرام في النية يحصل نيته يعني. وقد رأيت في سنة من السنوات أحد كبار العلماء في المملكة العربية السعودية محرما بثيابه لأنه لم يجد ملابس، فلما لم يجد أحرم بملابسه، ولا شك أن عليه الفدية لأنه كان الوقت محصور ويريد العمرة فأحرم بملابسه. فيجوز الإنسان أن يحرم بملابسه أو يلبس ملابس أو يلبس جوارب أو غيرها إذا احتاج إلى ذلك وعليه الفدية، والحمد لله.
الحمد لله. شيخنا سؤال لأختنا أمة الله من اليمن، ربما أنه لم يكتمل لانقطاع الخط لكن كن فهمنا من بعض معطياته، تقول لديها مبلغ من المال قامت بادخاره عام وعامين، ثم دخلت في العام الثالث فطرأ عليها نية أداء مناسك الحج وأن تصرف هذا المبلغ لتكلفة أداء مناسك الحج، فتقول هل عليه زكاة صلى الله عليكم طيلة السنوات الماضية؟
نعم، الزكاة واجبة على المبلغ المدخر ولو كان مرصودا لأداء حج، حتى ولو كانت ترصده في البداية لأداء الحج فتجب فيه الزكاة، أو ترصده لأي عمل صالح أو لأي عمل خيري ما دام موجودا عندها ولم يخرج من ذمتها ف فتجب فيه الزكاة في كل حول.
نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا يمكن نختم بهذا السؤال، البعض مع برودة الأجواء ربما يقول مثلا شهر يناير هجم علينا هجمة شديدة وعنيفة، وكانت هجمة يعني فيها من البرودة الشيء الشديد، وليت يهدئ قليلا وكذا، هل يمكن أن نقول أنها في ذلك سوء أدب مع الله عز وجل؟ وأيضا هل يمكن أن نقول أن في ذلك نسبة إلى هذه الأشهر ولهذه الأوقات وأن لها دور في تصريف هذه الأجواء؟ ما هو التوجيه في ذلك أحسن الله عليك؟
طبعا الذي يظهر أن إن شاء الله أن قصد من يقول هذا الكلام يعني لا يقصد الإساءة الأدب أو نسبة هذا الشيء إلى، وإنما يذكر أن هذا الوقت هو يعني جاءنا هذا الوقت وفي بهذا في هذا البرد، ولا يقصد إن شاء الله أن ينسب إلى هذا الشهر أنه فعل ذلك، لا يجوز كما مستقر عند العلماء المسلمين وعند الناس أن ينسب أي فعل في الكون والطبيعة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الطبيعة وفي الكون في كل ما فيه من 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 الحرارة والبرودة والرياح والأمطار وغيرها مما يوجد في الطبيعة كله من الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، فلا يجوز أن ينسب شيء مما يحصل في الطبيعة إلى غير الله سبحانه وتعالى لأنه يدخل في التنجيم وفي الشرك وفي يعني الإخلال بالتوحيد الذي وهو اعتقاد أن الله هو المدبر والمصرف لكل ما يجري في هذا الكون، ولكن بعض الناس قد يعني يتزيد في الكلام أو ربما يخطأ في قصد الكلام، ونسأل الله أن يغفر لنا زللنا، والإنسان يعني قد يوجد منه هذا الخطأ، لكن ينتبه الإنسان إلى أنه لا ينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى شيئا مما يحصل في الطبيعة، فإن حصل منه ونبه فليستغفر وينتبه الإنسان لألفاظه حتى تكون متوافقة مع يعني مع المعتقد الصحيح ومع الرأي الصحيح، والله أعلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة،
ولكم ولجميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات ولهذه القناة المباركة، وأسأل الله أن يديم علينا في مملكتنا الحبيبة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته وأن يتولانا برحمته، وجزاكم الله خير الجزاء.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر الصحيباني أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، لا تنسوا قراءة أواخر سورة البقرة في هذه الليلة عملا بوصية حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.